محاسبة الإمام عماله. حدثنا محمد أخبرنا عبدة حدثنا هشام بن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأجبية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال: هذا الذي لكم، وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك، حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم، وهذه هدية أهديت لي. فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا، قال هشام بغير حقه، إلا جاء الله يحمله يوم القيامة. فلأعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء، أو ببقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ألا هل بلغت؟ صلوات الله وسلامه عليه. أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأجبية على صدقات بني سليم، أرسله ليقبض الزكاة ويأتي بها. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال: هذا الذي لكم، وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ يعني أن هذه الهدية ليست في الواقع هدية، ولكن أعطوك لتضيع حق الله، لتضيع حق الفقراء، لتدع ما أوجب الله. فهدايا العمال غلول، لا يجوز للعامل أن يأخذ الهدية لأنها ليست هدية. الهدية الحقيقية هي التي يهديها لك قبل أن تتولى العمل. إذا كان بينك وبينه محبة هدية من قبل لا بأس، وأما بعدما تتولى العمل وإن قال هدية لكنها لا تحل. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم، وهذه هدية أهديت لي. فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا، قال هشام بغير حقه، إلا جاء الله يحمله يوم القيامة. ألا أعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء، يأتي ببعير له رغاء وهو صوت البعير، إذا أخذ بعيرا يأتي وهو يحمله والبعير يرغو فضيحة، نسأل الله السلام. أو ببقرة لها خوار، أو أخذ بقرة يأتي بها وهو يحملها ولها خوار وهو صوت البقر، أو شاة تيعر، أو أخذ شاة يأتي وهو يحملها وهي تيعر وهو صوت الشاة. ثم رفع يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت بياض إبطيه، ألا هل بلغ صلى الله عليه وسلم، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. فالعامل لا يجوز له أن يأخذ الهدية لأنها ليست هدية في الحقيقة. باب بطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة الدخلاء، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله البطانة الدخلاء هو قول أبي عبيدة رحمه الله في قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، الله عز وجل قال لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي لا تتخذوا من الكفار من تستشيرونه أو تأخذون برأيه، لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في الخداع والفساد، أعداء الله لا يقصرون في الفساد. قال الحافظ البطانة، قال البطانة الدخلاء والخبال الشر، انتهى. والدخلاء بضم ثم فتح جمع دخيل، وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليه بسره ويصدقه فيما يخبره به مما يخفى عليه من أمور رعيته ويعمل بمقتضاه. هذا معنى البطانة الدخلاء، وهم الذين يدخلون على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليه بسره ويصدقه فيما يخبره به مما يخفى عليه من أمور رعيته ويعمل بمقتضاه. إلى أن قال وأخرج أبو داود رحمه الله في المراسيل من رواية عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين أن رجلا قال يا رسول الله ما الحزم، ما هو الحزم؟ حزم الأمور والتأكد من الأمور والتحقيق في الأمور. قال أن تشاور ذا لب، أن تشاور ذا عقل، أن يكون عاقلا لينا تستشير، أن تشاور ذا لب أي ذا عقل ثم تطيعه. حدثنا أصبغ أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فالمعصوم من عصم الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، البطانة الأصحاب الذين يستشيرهم ويأخذ برأيه، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، هذه بطانة خير يأمرونه بالمعروف ويرغبونه في الخير، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. نسأل الله العافية. فالمعصوم من عصم الله تعالى، المحفوظ من حفظه الله وأعانه. وقال سليمان عن يحيى أخبرني ابن شهاب بهذا، وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثل. وقال شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قوله، يعني موقوفا عليه. وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام حدثني الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قوله، يعني موقوفا عليه. وقال عبيد الله بن أبي جعفر حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب: كيف يبايع الإمام الناس؟ حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا، يعني عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أن نسمع ونطيع في المنشط والمكر في حال النشاط وفي حال الكراهة، لا بد أن نسمع ونطيع، وأن لا ننازع الأمر أهله، أي لا نخرج على إمام المسلمين ولا نفسد، فلنسمع ونطيع، ما زال هو مسلم يصلي لا بد أن نصبر وننصح باللين والأدب والاحترام، ولا يجوز الخروج على أئمة المسلمين لأن في ذلك ضرر عظيم وفساد كبير، بل نصبر وننصح بالحكمة والأدب، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، أن نقول الحق لا نخاف أن يلومنا أحد ولا نبالي بمن لامنا. هكذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة، والمهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم يحفرون الخندق، فقال: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر رضي الله عنه. فأجابوا الصحابة رضي الله عنه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. غزوة الأحزاب، حينما اجتمع المشركون واليهود والمنافقون ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد الإسلام والمسلمين، فأشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بحفر الخندق، وهي حفر حتى لا يستطيع العدو أن يدخل المدينة، فكان المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم يحفرون الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم شاركهم حتى غطى التراب بياض بطنه صلوات الله وسلامه عليه، في سبيل الله لإعلاء كلمة الله صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعنا صلوات الله وسلامه عليه. كانوا إذا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة كان يقول لهم فيما استطاع، قولوا نسمع ونطيع ونطيع فيما استطعنا على قدر طاقتنا رضي الله تعالى عنه. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثنا عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: كتب إلي، قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله ورسوله، على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك الذي تولى الخلافة يبايعه، وهذا نص الكتاب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين: إني أقر بالسمع والطاعة إلى آخر ما سمعته. ووقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن سفيان بلفظ: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يكتب، وكان إذا كتب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، المسلم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم استعانة بالله واعتصاما بالله. أما بعد، فإني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك. وقال في آخره أيضا: والسلام على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطاع. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل فيما استطعت، والنصح لكل مسلم، أي بايعه على أن ينصح لكل مسلم رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن دينار قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بذلك، أولادي كذلك أقروا بمثل ما أقرأ رضي الله تعالى. حدثنا عبد الله بن مسلم، حدثنا حاتم عن يزيد قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت، يعني أن نجاهد في سبيل الله حتى نموت رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن الرهط ما دون العشر، أن الرهط أي الجماعة الذين ولاهم عمر رضي الله عنه اجتمعوا فتشاوروا. قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن رضي الله عنه، الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان رضي الله عنه. قال المسور رضي الله عنه: طرقني عبد الرحمن، أي أتاني ليلا بعد هجع من الليل، أي بعد وقت من الليل، فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، أي ما نمت
ثلاث ليالي. نعم، الثلاث الليالي والله يقطعك هذه الثلاث كثيرة.
اي ما اكتحلت هذه الثلاث ثلاث ليالي بكبير نوم. انطلق فادعو الزبير وسعدا رضي الله عنهما، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، فقال: ادعو لي عليا رضي الله عنه، فدعوت فناجاه حتى بهار الليل، اي انتصف انتصف الليل، ثم قام علي، ثم قام علي رضي الله عنه من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال: ادعو لي عثمان رضي الله عنه، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى للناس الصبح واجتمع اولئك الرهب عند المنبر، فارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر رضي الله عنه. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان رضي الله عنه، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن، بايع عثمان رضي الله عنه، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون رضي الله تعالى عنهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر، وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فلما طعن رضي الله عنه قال: استشيروا هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، يختارون الخليفة. هو لم يستخلف، بل أشار إليهم أن هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم: عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان والزبير وسعد. ستة، استشيروا هؤلاء ستة واختاروا، تختارون واحد. وعبد الرحمن بن عوف قال: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، أي أنا لا أنافسكم ولا أريد الخلافة، لكن أختار لكم رضي الله تعالى عنه. فاختار عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله، قال: لكن قد تقدم في رواية عمرو بن ميمون التصريح بأنه بدأ بعلي فأخذ بيده، بدأ عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه بعلي فأخذ بيده فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، والله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق العهد قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، وبايع له علي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اتفقوا على مبايعة أمير المؤمنين عثمان. السنة والجماعة الأول أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله تعالى عنه. أما الروافض عاملهم الله بما يستحقون، يسبون أبا بكر وعمر ويقولون أنهما اغتصبا الخلاف، وهذا كله كذب والعياذ بالله. وترتيب الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. باب من بايع مرتين. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان بالحديبية الشميسي سنة 6 من الهجرة، فقال لي: يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني. بيعة الأعراب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصابه وعك فقال أقلني بيعتي، فأبى. ثم جاءه فقال أقلني بيعتي، فأبى. فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أن أعرابيا من أهل البادية بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، أسلم، فأصابه وعك، أصابته حمى، والوعك ألم الحمى ونغص الحمى، فقال أقلني بيعتي. أعوذ بالله من الشيطان. الأعرابي قال: رد علي بيعتي. أعوذ بالله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه مرة أخرى فقال أقلني بيعتي، أي رد علي بيعتي، ما أريد بيعتي. أعوذ بالله. فأبى. فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير، والكير هي المنفخة التي ينفخ بها النار لتنظيف الذهب والفضة وغير ذلك، فكما أن هذا الكير ينظف ويلقي الخبث، فهكذا المدينة تلقي خبثها ويبقى الطيبون المؤمنون بفضل الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله، قال ابن التين رحمه الله: إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقالته لأنه لا يعين على مصر، لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن، لا يخرج من المدينة إلا بإذن، فخروجه عصيان، خروجه بدون إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عصيان. قال: وكانت الهجرة إلى المدينة فرضا قبل فتح مكة على كل من أسلم. وأما بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، وأما من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فالهجرة باقية إلى قيام الساعة. باب بيعة الصغير. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال: حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب ابنة حميد رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو صغير، يعني ما يميز، فمسح رأسه ودعا له. وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. هذا عبد الله بن هشام الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه، كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. الضحية سنة مؤكدة تذبح يوم عيد الأضحى وفي أيام التشريق تقربا إلى الله جل جلاله وعز شأنه، وهي سنة مؤكدة على جميع المسلمين في جميع أقطار الدنيا، من كان موسرا يضحي شاة واحدة أنت وزوجتك وأولادك الذين في بيتك. أما الأولاد الكبار الذين هم زوجات وأولاد قل لنا عن نفسك، أما الذين معك شاة واحدة تكفي. وإذا هل هلال ذي الحجة من كان عنده أضحية فلا يقص شيئا من شعره ولا يقلم شيئا من أظفاره حتى يذبح أضحيته يوم عيد الأضحى. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. باب من بايع ثم استقال البيعة، يعني أراد أن يرجع عن البيعة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة حمى، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلني بيعتك، رد علي بيعتك. أعوذ بالله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فقال قلني بيعتك فأبى، ثم جاء فقال قلني بيعتك فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وقد ورد أن المسيح الدجال آذن الله من فتنته ومن سائر الفتن لا يستطيع دخول مكة والمدينة، الله جعل على مداخل مكة والمدينة ملائكة عليهم السلام يحرسونهما، وترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج المنافقون إلى الدجال، أعاذنا الله من ذلك. باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه ما يريد وفاله وإلا لم يفل ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أوتي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها، نسأل الله تعالى العافية. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، نسأل الله العافية، ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب، أسأل الله العافية، ولهم عذاب أليم، أسأل الله العافية. الأول رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، رجل عنده ماء زائد عن حاجته، مر ابن السبيل يريد الشرب فمنع، فهو عنده ماء زائد عن حاجته، فهذا مجرم لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العافية. الثاني ورجل رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفاله أي وفى البيعة، وإلا إذا لم يعطه لم يفله، نعوذ بالله. فهذا أيضا مجرم. إذا بايعت إمام المسلمين على السمع والطاعة يكون امتثالا لأمر الله لا للدنيا، لا بد أن تفي ببيعتك، تسمع وتطيع ولا تفسد. ورجل الثالث، ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. الحلف الكاذب محرم في كل وقت، ولكن بعد العصر أشد. بايع رجلا بسلعة حلف والله لقد أعطاني قبلك رجل كذا وكذا، أعطاني 100 ما بعت، لكن من أجلك خذها ب80. حلف كاذبا ليخدع هذا الإنسان، وهذا الإنسان صدقه واشترى، والسلعة ما تسوى 100 ولا تسوى 80، خدعه باليمين الفاجرة. لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يحذر، لا تحرم، قل بكذا وكذا، إن شاء اشترى وإن شاء ذهب، لا تحرم. كما ورد في حديث آخر، ورجل جعل الله بضاعته، جعل الحلف بالله وضاع، لا يبيع إلا يحرم ولا يشتري إلا يحرم، كأنه جعل الله بضاعة، نعوذ بالله. فعلينا أن نتقي الله ونعظم الله. لا تحلف بالله إلا عند الأمور المهمة الضرورية، ولا تحلف إلا وأنت صادق، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الحافظ رحمه الله قوله بعد العصر، قال الخطابي رحمه الله خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه، خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه، وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت، لأن الله عظم شأن هذا الوقت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر، خصها بالذكر. لأن الله تعالى عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة عليهم السلام تجتمع فيه. الله عز وجل ينزل لكل واحد منا ملكان عند صلاة الفجر ويبقيان إلى العصر، ثم ينزل الله ملكين لكل واحد في العصر، تجتمع 4 ملائكة، الذين نزلوا في الفجر والذين نزلوا في العصر، ثم يعرج الذين نزلوا في الفجر فيسألهم الله كيف تركتم عبادي، فيخبرون الله بحال صاحبهم، واللذان نزلا في الأصل يبيتان معنا إلى الجنة فيعرجان فيسألهم الله. فعلينا أن نستحي من الله. الله يرانا ويسمعنا ويعلم حالنا، ومع ذلك يسأل الملائكة كيف تركتم عبادنا. فعلينا أن نحافظ على الصلوات الخمس على أوقاتها مع الجماعة. من صلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا فضل من الله. علينا أن نحافظ على الصلوات الخمس على أوقاتها مع الجماعة. اللهم وفقنا وأعنا وتقبل منا واغفر لنا يا رب العالمين. لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه، وهو وقت ختام الأعمال والأمور بخواتيمها، فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤا، فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها في غيره. وفي الحديث أيضا وعيد شديد في نكث البيعة، في نقض بيعة إمام المسلمين والخروج على الإمام بالفساد، لما في ذلك من تفرق الكلم. الخروج على إمام المسلمين فساد وفتن، لما في ذلك من تفرق الكلمة، ولما في الوفاء، الوفاء لبيعة الإمام من تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء. فالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم خير عظيم وفائدته عظيمة، وأما الخروج والمحاربة والفتن فإنه شر مستطير، أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. باب بيعة النساء. رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث، حدثني يونس عن ابن شهاب، أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس تبايعوني تعاهدوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. هذا من أهم الأمور، إخلاص العبادة لله والبعد عن الشرك. ولا تسرقوا لأنه ظلم، ولا تزنوا لأنه فاحشة، ولا تقتلوا أولادكم ظلم وبهتان، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، أي لا ترموا أحدا بتهمة هو منها بريء. بهتان أن تتهم إنسان بشيء كذبا وزورا وهو بريء. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، يعني من قبل أنفسكم باطلا كذبا. ولا تعصوا في معروف، إذا أمرتم بمعروف وهو كل ما يحبه الله فلا تعصوا. فمن وفى منكم بهذه الشروط فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني غير الشرك، المعاصي غير الشرك، ومن أصاب من ذلك شيئا يا الثاني من المعاصي، فعوقب في الدنيا وقيم عليه الحد في الدنيا وهو كفارة له، الحدود كفارات، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فبايعناه على ذلك. أما الشرك فمعلوم أن من مات مشركا لا يغفر الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية، كان يقرأ الآية على النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصونك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. كان يقرأ الآية ويقول: أنتن على ذلك، أنتن تعاهدن على التمسك بذلك، إن قلنا نعم قال انصرفنا فقد بايعتكم. ما كان يأخذ بأيديهن، لأن المرأة فتنة، ولا يجوز مس المرأة الأجنبية متعمدا بغير ضرورة. يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: لا يشركن بالله شيئا، يعني إلى آخر الآية. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، ما مس يد امرأة أجنبية إلا امرأة يملكها، أي زوجة أو من كل يمين أو من المحرمات. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي عاهدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ علي أن لا يشركنا بالله شيئا الآية، ونهانا عن النياحة، النياحة رفع الصوت بالبكاء وندب الميت، هذا حرام، رفع الصوت بالبكاء وندب الميت تعداد محاسنه هذا حرام، لا يجوز، فالواجب الصبر والاحتساب، ولا يجوز رفع الصوت بالبكاء. أما دمع العين وحزن القلب فلا يؤاخذ الله عليه، وأما رفع الصوت بالبكاء فإنه محرم، رفع الصوت بالبكاء وندب الميت تعداد محاسنه، كما تقول المرأة: يا عضدا أني أنت كنت كالعضد تعينني، يا كاسيا كنت تكسوني، ونحو ذلك، هذا كله نياح لا يجوز. ونهانا عن النياح، فقبضت امرأة منا يدها، يعني لم توافق على هذا الشرط، فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلانة ناحت عندما مات لي ميت لا بد أن أكافئها، أن أحرق، فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت. الله المستعان. فما وفت امرأة إلا أم سليم، إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأتهما. أما الباقيات قصرنا، وفينا ببعض وقصرنا. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب. باب من نكث بيعته، يعني نقض الشروط التي عاهد عليها. وقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فمن نكث نقض البيعة فإنما ينكث على نفسه، وبال ذلك راجع على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر، سمعت جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بايعني على الإسلام. فبايعه على الإسلام، ثم جاء الغد محموما، أصابته الحمى، فقال: أقلني أي رد بيعتي، أعوذ بالله. فأبى، فلما ولى ذلك الرجل قال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. باب الاستخلاف، أي تعيين الخليفة، أي تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده. قال الحافظ: الاستخلاف أي تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده، أو يعين جماعة ليتخيروا منهم واحدا، كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، اختار ستة وقال: هؤلاء يختارون الخليفة. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، سمعت القاسم بن محمد قال: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورأسها، يعني رأسها يؤلمها ورأسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك، أي تشتكي من رأسك، لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يعني إذا مت وأنا حي أستغفر لك وأدعو لك صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وتفليا، الثكل هو فقد الولد، يعني دعت على نفسها، هذه مصيبة، أنت تتمنى موت النساء، طفل الله لنا ولا لك، والله إني لا أظنك تحب موتي،